بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من السعودية، تقول: توفي والدي وأنا صغيرة، وبعد أن كبرت سألت عن أداء فريضة الحج، وجدت لي أحد لديه علم، فوكلت شخص من دولة آسيوية لا يتكلم العربية، أرشدني إلى له إمام المسجد، وكلت بالحج عن والدي وسددت له المبلغ، وتواصل معي أثناء أداء الحج، هل أعتبر أو يعتبر هذا فريضة سقطت عن والدي أم لا، كون الشخص لا يتكلم العربي؟ أختي أم عبد الله من السعودية، بارك الله فيك وتشكرين على برك بوالدك وكثر الله أمثالك، فهذه من نعم الله عز وجل على الولد أن يتلمس ما ترك الوالد من حقوق، سواء لله أو حقوق للمخلوقين، وهذا من حق الوالد على ولده، يعني الولد الذكر والأنثى، فهذا من حقه ولو بعد الوفاة، فبارك الله فيك ومأجورة على هذا. أختي الفاضلة، بالنسبة لي توكيلك رجل غير عربي جائز ولله الحمد، يعني على هذا نقول ما يحج للعرب مثلا، ها ما يحج للعرب مثلا، لا مو صحيح. الآن اللهم بارك أمم تزحف إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج من كل صوب ومن كل حدب ومن كل لغة ومن كل لون ومن كل جهة، فلذلك أختي الفاضلة اطمئني و إن شاء الله الحجة مقبولة بإذن الله، ما دام أن هذا رجل ثقة وأخبرك إمام المسجد، خاصة أن تواصل معك من مكة ليطمئنك على أنه ولله الحمد قام بمناسك الحج لوالدك، فإن شاء الله سقطت فريضة الحج عن أبيك. أبو أحمد من الإمارات يقول: جدتي وخالاتي حالتهم يعني المادية صعبة جدا، هل يجوز أن أعطيهم من زكاتي وزكاة مال زوجتي لشراء مسكن لهم؟ أبو أحمد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لخالاتك وبالنسبة لأخواتك وبالنسبة لعماتك وأعمامك وأخوالك، هؤلاء إذا كانوا مستحقين للزكاة أولى من غيرهم، ولذلك بارك الله فيك تعطيهم من الزكاة، وذلك لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فإذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين، يعني دخلوا في ديون وقروض يبنون بيت وأخذوا قرض وما عندهم قدرة على السداد، حاول ما عنده قدرة، ممكن تعطي من الزكاة، بارك الله فيك. أم محمد من السودان تقول: أنا أعاني مشكلة تساقط الشعر الحاد، سبب لي صلع وأذى نفسي، ويوجد حل وهو تركيب خصلات شعر طبيعي في أماكن التساقط، مع العلم أنه في حالة الوضوء يصل الماء إلى شعري الأساسي، مع العلم أنني محجب، وهذا الحل لنفسي ولزوجي لتضرره من هذا الأمر، هل يجوز تركيب الخصل الطبيعية؟ أختي أم محمد من السودان بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، أولا أختي الفاضلة طبعا ورد لعن الواصلات والمستوصلات، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلات والمستوصلات ولعن الفالجات والمتفلجات للحسن، ولعن النامصات والمتنمصات، والوصل قال العلماء هو وصل شعر بشعر، هذا هو الوصل، حتى يعني يهيئ للناظر بأن هذا الشعر طويل أو أن هذا هو شعر هذه المرأة، ولذلك يحرم وصل شعر بشعر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة فعلا أصيبت بتساقط شعر وصلها إلى حد الصلع فإنها تعالج، والعلاج يكون عن طريق الزراعة، مثلا زراعة الشعر هذا جائز، لأن يجوز للإنسان أن يعيد العضو إلى أصله بالمعالجة، يعيد العضو إلى أصله بالمعالجة مثلا، ومن ذلك زراعة الشعر. إذا والله تقولين ما يمكن زراعة الشعر، فهناك ما يسمى بالباروك. الباروكة اختلف العلماء هل هي من الوصل أو من غير الوصل، ومنهم من قال من الوصل ومنهم من قال من غير الوصل، ومن قال من غير الوصل اختلفوا أيضا هل يجوز لبسها أم لا، حتى ولو قالوا من غير الوصل لأن فيها خداع وفيها غش. مثلا المرأة لو خطبت ولبست باروكة على غير شعرها الأساس يعني هذا يعتبر غش. فهناك يعني كلام لأهل العلم. والمقصود أخت الفاضل إذا كان وضعك الخصلات هذه لزوجك مثلا في حال طلب زوجك ورأيت نفرة من زوجك وكذا ما في بأس، وتزيلينها إذا زالت الحاجة. بارك الله فيكم، ما دام أنك محجبة ولله الحمد، يعني في الخارج أنت في يعني مثل ما يقولون في عافية، يعني تبقين الحجاب على رأسك وكذا، وأما بين زوجك ممكن تضعين الباروكة إذا احتجت، أو تضعين مثلا يعني شيء من الخصلات بشرط أن لا تكون من شعر طبيعي، مثلا شعر مثل القرامل وغير ذلك يكون حقيقة خروج من الخلاف. أمت الله من الأردن تقول بيني وبين زوجي مشاكل سببها أمه، وآخر شيء حلف يمين علي أن يمين أنت حارم علي ما حييت دام أمي مش راضية عليك ولا حبتك من جواتها، وجاءت أمه وحكت لي أنا راضية عليها وحبتها، ما هي الفتوى في مثلي هذا؟ طبعا هو حكى أمه ما راح تحبك لو ولعتي أصابعك العشرة شمع لها. أختي أمت الله من الأردن بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي الزوج أولا لا يجوز له أن يلجأ إلى الحلف بالحرام أو الحلف بالطلاق أو شيء من هذا القبيل لمشكلة يمكن حلها، ما يجوز له أن يلجأ لمثل هذا. فالله تعالى إنما شرع الطلاق حلا لعقد الزوجية إذا تأزمت الأمور بين الزوجين ووصل إلى طريق مسدود ولا يمكن الرجعة، فجعله إجراء أخير ونهائي يلجأ الزوج إليه. الأمر الثاني قضية أنه والله لازم تحبك من جواتها أو شيء من هذا القبيل، هذا كلام ما يمكن أن يبنى عليه إلا بالتصريح، تصريح الوالدة تقول نعم أنا من داخل ما أحبك مثلا. عموما مثل هذه الأشياء على زوجك أن يتقي الله وأن يترك الحلف، وعليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، ولا يجوز له أن يتعامل معك بمثل هذه الحدية والله كذا وكذا الوالدة إما كذا وإما كذا. يعني غريب جدا أنا يعني طريقة زوجك يقول لو ولعتي لها أصابك عشرة شمع أصابعك العشرة شمع ما تحبك، كلام هذا ما ينبغي. طبعا الأصل أنه يؤلف بين القلوب، يسعى بالتأليف بين القلوب، يسعى بالإصلاح، يسعى بتقريب المسافة بينك وبين والدته، ما يقول مثل هذا الكلام، ما يقول مثل هذا الكلام. وأنت يا أخت الفاضل احرصي على إرضاء والدته والتلطف معها، واعتبارها كبيرة في السن تكرم، والإنسان يكرمه الله عز وجل إذا أكرم هذا الشيب الكبير مثلا، تحترمينها وكذا وتقدرينها وتحاولين أنك تبتعدين عن كل ما يثير يعني انفعالاتها مثلا، تبتعدين عن هذا. بارك الله فيك. خلود من الرياض تقول يا شيخ أبوي في رمضان اللي راح تعب ونام في المستشفى في العناية المركزة، وأفطر نصف رمضان المستشفى منعوه من الصيام، عنده سكر ينخفض وسبب له جلطات، الحين استطاع صيام 5 أيام فقط وتعب، ما الحكم في الباقي؟ أختي خلود شفى الله الوالد وعافاه وكتب الله أجره، إذا كان الوالد ممنوع من الصيام خلاص يتوقف عن الصيام، يتوقف عن الصيام وينتقل إلى البدل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فينتقل إلى البدل بارك الله فيك. أما إذا كان لا قادر يقول لا أنا أقدر على الصيام في الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد، خلي أجل الصيام إلى الشتاء، إلى الشتاء، والحمد لله ما عليه إلا الصيام فقط لأنه معذور. بارك الله فيك. أبو ليلى من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول يعني حال يعني الناس عندنا عوز وحاجة وقطع رواتب وشيء من هذا القبيل، يقول حفاظا مني على ماء وجهي ما استطيع أطلب المساعدة من أحد من الأهل والمعارف الذين هم من الله الذين يقول عندهم خير، يقول لجأت لسؤالهم المعونة لشخص مجهول عنهم بسبب بلاء ألم به وبأهلي وأفهمتم أني وسيط والقصد لنفسي هل فعلي جائز؟ أخوي أبو ليلى بارك الله فيك وصلى تعالى أن يسر أمرك وأن يغنيك من واسع فضله. هو الأصل الإنسان إذا أراد أن يطلب الزكاة أو الصدقة يطلبها مباشرة، هذا هو الأصل، وإلا يتعفف وإلا يتعفف. لكن إذا وصلت أنت إلى مرحلة من الحاجة والضرورة وتعتقد بأنك لو صرحت باسمك وأنك أنت المحتاج سيترتب على ذلك يعني أمور كثيرة جدا معنوية وحسية ومادية، لا بأس أن تلجأ وأن تعرض وأن توري، تقول في شخص مثلا وتصف حالتك أنت بالضبط، تقول يوجد شخص هكذا، يوجد شخص يعني حالته كذا، عنده عائلة عنده أسرة عنده كذا، لا حرج، هذه حالات ضرورة. بارك الله فيك. صالح من الإمارات يقول هل يجوز لي اتخاذ كرسي عليه مصحف القرآن سترة؟ أخوي صالح بارك الله فيك ورضي عنك ووفقك الله لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا بالنسبة لاتخاذ السترة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا إلى سترة، لا يصلي إلا إلى سترة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان خارج المسجد يجوز له أن يحمل السترة معه، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عنزة وهي عصا في آخرها حديدة مثل الحربة، كان يضعها سترة إذا سافر يصلي إليها صلى الله عليه وآله وسلم. أما المسألة الثالثة وهي داخل المسجد، فأنا لا أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نقل سترة معه إلى داخل المسجد أو حرك شيئا داخل المسجد، ولا أحفظ عن الصحابة شيء، وإنما الإنسان يتخذ الجدار أو السارية أو ظهور الرجال سترة. فإذا كان كرسي المصحف موجود فتصلي إليه، لكن أن تنقله إلى مكان آخر حتى تصلي إليه أنا ما أحفظ في هذا شيء، وإن كان بعض العلماء يعني يسهل في هذا ويرخص في هذا، لكن صلي إليه إذا كان بالإمكان، تقول وراءه رجل صلي إلى ظهر الرجل، صلي إلى سارية اللي يسمونه الشمعة، صلي إلى الجدار. فلذلك لو أن الآن الناس كل واحد حرك شيء في المسجد صار المسجد العوبة، وصار المسجد يعني محل حركة، يعني هذا يحرك شيء وهذا يحرك شيء. شوف بعض الناس الآن يجيب مثلا كرسي المصاحف وينقل، بعضهم يجيب علبة المناديل، وبعضهم يجيب أشياء، ما في داعي يا أخوان. إنسان يصلي السترة سنة في قول جماهير أهل العلم، يعني لو ما صليت إلى سترة صلاتك صحيح. بالإمكان إمكان كل إنسان في المسجد أن يصلي إلى سترة، عندك الجدار الأمامي، عندك السارية سواري الشمعات هذه، عندك ظهور الرجال، عندك الكراسي هذه اللي كراسي المصاحف ممكن تيجي تصلي إليه. بارك الله فيك. خالد الكيومي من سلطنة عمان يقول عند إيداع مبلغ من المال في البنك الإسلامي لفترة ويقال لك أودع لفترة وستحصل على نسبة فائدة عند الإيداع، هل نسبة هذه الفائدة جائزة؟ خالد من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة للحسابات الموجودة في المصارف الإسلامية على نوعين، حساب جاري وحساب توفير. الحساب الجاري هذا حساب لا يتعرض البنك له، وإنما وديعة عنده، وديعة تسمى وديعة طبعا، وبعضهم يخرجوا على أنه إقراض، وأنت حر في سحب هذا المال في أي وقت، تسحبه كاملا أو تسحب منه جزئيا. الحساب الثاني حساب التوفير، ومن اسمه يعرف المعنى والقصد أنه فيه توفير. والمصارف الإسلامية هذه حسب فهمي وعلمي بها أنها تشغل هذه الأموال، تشغلها مثلا في تجارة، في يعني منتجات كثيرة جدا، وتجعل هناك ربح يعود إلى من دخل في هذا الحساب، حساب التوفير، وهذا الربح جزء مشاع. فإذا قالوا لك هناك نسبة يعني سنعطيك 2% مثلا، 2% أحيانا تشوف ينزل في حسابك 10 ريالات مثلا عماني، وأحيانا ينزل 100 ريال عماني مثلا، هذه صحيحة يدل على أن هذه تجارة، لأن مرتبطة بالنسبة الثابتة وهي 2%. أما إذا قالوا لك لا ندخل لك شهريا 100 ريال أو 50 ريال شهريا، هذا ربح، لأن هذا ربح ما لا يضمن ولا يجوز. بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم من رمى غنمة يعني شات رمى غنمة وماتت من دون قصد، هل عليه شيء؟ أختي أم عبد الله من اليمن فهمت من سؤالك تسألين عن حكم شخص رمى شاتا بحجر، وكما أنت فصلت بعدين بأن مرضت ثم ماتت، عليك شيء؟ أختي الفاضلة، إذا كنت متعمدة قاصدة قتلها فقد أخطأت وعليك التوبة إلى الله عز وجل، لأن الشات هذه مال، وأنت الآن يعني اعتديت على هذا المال سواء كان لك أو لغيرك. فإذا كان الشات لك أنت ضيعت مال ظلما وعدوانا وأزهقت نفس أيضا بغير وجه حق، فلا بد من التوبة. هذه إذا كنت تملكينها. إذا كانت ملك لغيرك تضمنينها، يجب عليك أن تضمنين هذه الشات مع التوبة والاستغفار، لابد من قيمتها، تنقدين قيمتها لأهلها. إذا كان خطأ ما عليك إثم، لكن عليك الضمان إن كان لغيرك. أما إذا كان لك ما عليك لا إثم ولا ضمان. بارك الله فيك. أم محمد أيضا من اليمن تسأل تقول أنا يا شيخ أبي وأمي توفوا قبل 12 سنة، وأخي الكبير ما رضي يقسم التركة وما يزورني إلا من العيد إلى العيد، والآن راح يعتمر وما ودعنا ولا قسم التركة، رغم أن المسافة بين بيتي وبيته ما تجاوز نصف ساعة. يعني ما النصيحة في مثل هذا؟ أنا ظروفي تعبانة جدا وزوجي مريض، أو ظروف زوجي أيضا وأنا مريضة. أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، طبعا الرسالة لأخيك وليس لك، أتمنى أن أخاك يشاهد الجواب. أخي الفاضل، الله عز وجل أمر بالعدل وحرم الظلم، قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وحرم الظلم جل وعلا ونهى عنه، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وجاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم يا أخي الفاضل بارك الله فيك ولكل من هو واقع في مثل ما أنت واقع فيه، ليس فقط في الضرب والقتل والشتم وكذا والتهمة، من الظلم أكل المال بالباطل، هذا من الظلم العظيم، هذا من الذنوب العظيمة، أنك تأكل أموال الناس بالباطل، خاصة إذا كان هؤلاء أيتام، أخواتك عندك أخوات أيتام مثلا صغار دون البلوغ. يقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فبعض الناس الآن لما يجي ذكر الظلم يروح باله وين؟ يروح باله على واحد اتهم واحد، ضرب واحد، قتل واحد، اعتدى عليه، بس هذا صحيح من الظلم، لكن ينسى بأنه ظالم لأنه آكل أموال اليتامى ظلما، وينسى أنه ظالم لأن أخر توزيع التركة من دون سبب مسوغ، ويعتقد بأنه لا هو ما يعني كان بريئه، لا أنت ظالم. لابد أن يفهم كل شخص أخر توزيع التركة لا لسبب مسوغ، ها ما في سبب، هكذا فقط ليتربح ويأخذ من هذه الأموال وشغلها له، ظالم هذا والعياذ بالله، ظالم، ظلم عظيم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. كيف الآن تذهب إلى العمرة ووراءك مظالم والعياذ بالله، خلفت مظالم، تضمن أنك ترجع؟ أنت تضمن أنك ترجع من العمرة سالم؟ وهب أنك رجعت سالما، هل تريد أن تستمر في طريق الظلم وتعتقد بأن العمرة تكفر عنك هذا الظلم اللي أنت منغمس فيه واقع فيه، منغمس في هذا الظلم؟ العمرة تكفر الظلم هذا اللي واقع أنت فيه؟ حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، ولذلك ستسأل يوم القيامة كل درهم من أين أخذته وفيما وين وضعته. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذاك وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. ف فاتق الله يا أخي الفاضل، اتقوا الله. هؤلاء الذين الآن كثرت الأسئلة عن هؤلاء الذين الإخوة الذين يسطون على أموال الأيتام، يسيطرون يصادرون أموال إخوانهم وأخواتهم، أعطاهم الله قوة ومنحهم شخصية فاستغلوها ظلما، ما استغلوها في العدل وفي الرحمة، لا ذهبوا يظلمون إخوانهم وأخواتهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هؤلاء يبعثون يوم القيامة مفلسين، والله يبعثون مفلسين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصلاة بصلاة ويأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسنات، يعني يعطى المظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات، فكبت على سيئات، وضعت على سيئات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ذلك وصية إخواني لكل إنسان أمسك التركة وصادرها ومنع إخوانه وأخواته من قسمتها، أذكره بالله وأقول له: والله إن هذه الدنيا لن تعيش فيها إلا ما كتب لك من أجل، وستلقى الله، فاحذر أن تلقاه ظالما، احذر أن تلقاه ظالما، لأن الله تعالى وعد الظالمين بالنار، وأنك لن تأخذ من دراهم من هذه الأموال، لن تأخذ معك إلى قبرك منها شيء، وإنما سيكون عليك الحساب. هذه الأموال حلالها حساب وحرامها عقاب، فاتق الله، اتق الله، واتق دعوة المظلوم، ما تدري لعل أحدا من إخوانك أو أخواتك من المحتاجين الذين فعلا وصلوا إلى مرحلة من الحاجة يمدون أيديهم إلى الآخرين طلبا للزكاة والصدقة أن يدعو عليك، ندعو عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقسم ويقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ما تخاف أنك أنت تذهب إلى الفراش وهناك من يقوم يدعو عليك، ها، يدعو الله الحكم العدل سبحانه وتعالى: تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نسأل الله السلام والعافية. فيا أخوان احرصوا على أن يعني تتبرأوا من هذه المظالم، احرصوا على أن تعطوا الحقوق أصحابها، احرصوا على أن تعطوا الحقوق أصحابها والحظوظ مستحقيها، احرصوا بارك الله فيكم أن تلقوا الله عز وجل خفيفي الظهر، ما على ظهوركم وكواهلكم آثام وأوزار وخطايا تلقون بها الله عز وجل، اتقوا الله، خافوا الله. هذه للأسف الشديد أصبحت يعني كثير من يسأل عن مثل هذه المسألة، وإذا علمت بأنك قوي وقادر على ظلم إخوانك وأخواتك فتذكر قدرة الله عليك، تذكر قدرة الله عليك، والله تعالى إذا أخذ إن أخذه أليم شديد وبطشه شديد سبحانه وتعالى. ولذلك أمهلك الله وأعطاك الفرصة ومد في عمرك وفسح في أجلك وغذاك بنعمه، لا تظن أن هذا رضا منه، هذا استدراج لك، أعطاك الله حتى تتوب وترجع. فإذا استمريت في هذا الطريق وفعلا أمعنت في الظلم واستمرأت هذه الممارسات، اعلم بأن العقوبة نازلة عليك في الدنيا قبل يوم القيامة. أنا لا أقول هذا من كيسي، هذا كتاب الله ينطق بالحق، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع اللي نعيشه كثير من الحوادث، سلط الله عز وجل على هؤلاء الظلمة، سلط الله عليهم عقوبات من عنده سبحانه وتعالى، ما استفادوا ولا انتفعوا بهذه الأموال التي ظلموا بها الناس. صلى الله تعالى أن يتوب على الجميع. أم يحيى من إيطاليا تقول: هل يجوز لي عند قراءة سورة الفاتحة والبقرة الدعاء لأمي والمسلمين أجمعين بالرحمة؟ أختي أم يحيى من إيطاليا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز الإنسان إذا ختم القرآن مثلا أن يدعو بعد ختم القرآن لنفسه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. إذا قرأ القرآن مثلا وانتهى من ورده اليومي، لو دعا ما في بأس، ولله الحمد والمن. أم حمدان من عمان تقول: بنت خالتي تزوجت زواج تقليدي من رجل من الأهل، ظهر عليها أنها غير مرتاحة مع الزوج رغم أنه ذو خلق، لاحظت أنها بدأت تنظر إلى شخص آخر كانت تحبه بنظرات إعجاب، خفت أنا من أن تقع في علاقة محرمة، واجهتها، اعترفت، لا تريد الاستمرار مع الزوج، اقترحت لها أن تطلب الطلاق، أفضل من الاستمرار وممكن أن تقع في الحرام، تطلقت، اكتشفنا أنها حامل من زوجها، حاولت أنا معها أن تسقط الحمل، لكن ولله الحمل لم يسقط. مرت سنوات أشعر دائما أنا المتسببة في الطلاق، وأنني حاولت أساعدها في الإجهاض رغم أنها تزوجت من شخص آخر، وأيضا الزوج تزوج من امرأة أخرى وأنجب. كيف أتوب من هذا الذنب؟ لا أستطيع أن أعترف للزوج بأن السبب في الطلاق لأنه من الأهل. أختي أم حمدان من عمان، بارك الله فيك، لا شك بأنك وقعت في خطأ عظيم وفي ذنب كبير حينما خببت هذه المرأة على زوجها، ولم تكن نصيحتك لها نصيحة موفقة، وإنما كانت نصيحة مدمرة تسببت في إنهاء العلاقة بينها وبين زوجها. وحتى ولو كانت يعني كان الواجب عليك حينما رأيتيها تنظر إلى الشخص الآخر بإعجاب أن تقولين له اتق الله، أنت ذات زوج، ما يجوز لك أن تنظري هذه النظرات ولا أن تفكري في الشخص الآخر. والحمد لله الذي سلم الحمل ما سقط بسبب مشورتك. ولذلك أخت الفاضلة عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا، وأن تبكي، ابكي من هذا الذنب، أذيبي هذا الذنب بدموعك توبة إلى الله عز وجل. عليك بالصدقة، بر والديك، أحسني لزوجك، احرصي عندما تسمعين بأي امرأة بينها وبين زوجها مشكلة أن تصلحي بينهم، وأن تنصحي هذه المرأة بالبقاء مع زوجها وعدم طلب الطلاق. وهذا من الحسنات التي يحدثها المسلم بعد مثل هذه السيئة التي من جنسها. فلذلك أختي الفاضلة الحمد لله اللي الله عز وجل فسح في عمرك ومد في أجلك، والآن فرصتك الوحيدة التوبة إلى الله عز وجل. توبي إلى الله ولا تفضحي نفسك، لا تفضحي نفسك ولا تخبري أحد، توبي إلى الله بينك وبين الله عز وجل، وأصلحي من حالك، وحرصي على أنك إذا أحد من الأهل زوجة مع زوجها قولي لا أثبتي، اصبري، احتسب الأجر، حاولي أن تكفري عن ذنبك بالإصلاح الأسري هذا بين الأسر اللي أنت على اطلاع على أحوالها إن وجدت. وأكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى زوجك، الإحسان تربية أولادك، هذه إن شاء الله بإذن الله كلها مكفرات. بارك الله فيك. الأخت شمة من أم القيوين تسأل عن النبي دانيال، تقول هل يوجد نبي اسمه دانيال، وهل الأنبياء كلهم ذكروا في القرآن أم أن، وكذلك اللغة العربية جميعهم تحدث باللغة العربية. شمة من أم القيوين بارك الله فيك، بالنسبة لدانيال وردت أحاديث وآثار يعني ذكرها العلماء تدل بمجموعها على وجود نبي اسمه دانيال، وقد ذكر في عهد عمر أنه اكتشف قبره وأمر عمر رضي الله عنه بنقله إلى مكان وتسويته حتى لا يفتن به الناس، ففي شيء يدل على أن هناك نبي اسمه دانيال. بالنسبة للأنبياء ليس كلهم تحدث العربية بارك الله فيك، وإنما عدد منهم تحدث العربية. أما ذكر الأنبياء في القرآن فجاء ذكرهم مجملا ومفصلا، مجمل جاء ذكرهم بالإجمال، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، ومفصلا جاء ذكر اسم 25 نبيا أو 25 نبي، هؤلاء ذكروا في القرآن أسماءهم بأسمائهم، وأما عددهم فلا يحصي إلا الله عز وجل، عددهم كبير جدا، وردت روايات بأنهم يزيدون على 100,000، لكن عموما بالنسبة لمن ذكروا في القرآن 25 نبيا بأسمائهم، وأما البقية فهم كثر رسل وأنبياء الله عز وجل ما ذكر أسماءهم سبحانه وتعالى. أبو محمد من البحرين يسأل يقول هل يجوز وضع اسم المتوفى وتاريخ وفاته على قبره؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة كتابة اسم الميت على قبره أو شيء من هذا القبيل هذه مسألة خلافية. جاء جماهير أهل العلم ذهبوا إلى كراهية كتابة شيء على قبر الميت، قالوا يكره ذلك، ولنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله ونهى عن الكتابة على يعني على القبر. وقول القول الثاني ذهبوا إلى التحريم، قالوا يحرم. ولكن حقيقة يعني لما ننظر في أحوال الناس، إذا كان تكتب آيات قرآنية هذا لا يجوز، لأن هذا في امتهان لكتاب الله عز وجل، والمسلم مطالب بأن يعظم كلام الله، لأن هذا صفة من صفاته. ومعلوم بأن الآيات القرآنية التي تكتب مثلا على القبر ستأتي الطيور وربما نجست أو أحدثت شيء على هذه الآيات، الغبار، ربما دخلت حيوانات مثل الكلاب أو شيء تلعق هذا الشيء أو تمر عليه، هذا كله امتهان لكلام الله عز وجل. أما ذكر كتابة الاسم فقط فهذه تدور بين الكراهة والتحريم عند أهل العلم، ولذلك ينبغي الانتهاء عن مثل هذا الأمر. ويعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، وهدي الصحابة رضي الله عنهم، كانت القبور لا ترفع على أعلى من شبر وما كان يكتب عليها، لكن ممكن يضع الإنسان علامة يعلم بها القبر مثلا حتى يزور مثلا ويدعو له ويسلم عليه مثلا، مثل حديث عثمان بن مضعون، عفوا الحديث الذي فيه ذكر وفاة عثمان بن مضعون. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بحجر وضعها عند القبر، قال أتعلم بها قبر أخي حتى يزوره، فما في بأس وضع مثلا حجارة وشيء من هذا القبيل. أما كتابة الاسم، كتابة آيات، يتنبه الناس لهذا. أم تركي من السعودية بارك الله فيها تقول: الوالدة الله يرحمها ويرحم موتانا جميعا كان عندها صديقة تساعدها لما تكلمها، أختي عندها خبر، أمي لما أمي تتكلم معها لما تعبت قالت لأختي أنا أبغى أعطي صديقتي لبنتي اللي هي أنا تكون بعدي عادي يتكلمها تساعدها، والحين أختي كلمتني. للعلم أنه إحنا 7 بنات، البعض متزوج وحتى أنا متزوجة وعندي ولدين، هل إذا كلمت صديقة أمي وساعدتني الآخذ الشيء لي ولا أقسم لي أخواتي؟ أم تركي من السعودية بارك الله فيك ورحم الله والدتك. بالنسبة لأختي الفاضلة، الإنسان لا يلجأ إلى السؤال إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو محتاجا مثلا أو مضطر مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السؤال، يعني السؤال مثل ما يسمونه بين قوسين إشحاذة، التسول. المسلم يعني يكرم نفسه يتشيم عن مثل هذه الأشياء. أما إذا كان المسلم فقير أو مسكين أو محتاج أو غارم، هذا حق له، يأخذ الزكاة ولله الحمد حق، والصدقة كذلك. الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. فلذلك أختي الفاضلة، أنت محتاجة، أنت فعلا محتاجة، إذا كنت محتاجة ما في بأس أطلبيها، قولي لها يعني أنا مثل ما كانت الوالدة تطلب أنا محتاجة، أطلبي منها ما فيها شيء، تعطيك الزكاة. تقول: لا أنا ماني محتاجة لكن أبغى أصير على طريقة الوالدة. لا، غلط غلط، تتركين هذا، بارك الله فيك. إذا كانت الوالدة محتاجة وكانت يعني هذه الأخت تسعى صديقتها يعني تصدق عليها وتساعدها، خلاص الوالدة توفيت رحمة الله عليه، أنت الآن أنت وخواتك غير محتاجات، زوجات معيلات، ما في داعي أنك تروحين تشحذين، هذه شحاذة يا أخت الفاضل. تقول: لا والله أنا فقيرة، أنا مسكينة، أو أنا عندي خوات فقيرات ومسكينات، تأخذين وتعطين الفقيرات والمسكينات، بارك الله فيك. أمت الله من العين تقول: أنا وأختي كل ما نشوف أحلام سيئة أو مزعجة بعد كم يوم أو فترة قصيرة تصير أحداث مزعجة، بتكون بشكل عام مو بس عندنا بشكل خاص، ممكن توضح لي؟ أختي أمت الله من العين بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا رأى في منامه رؤيا صالحة طيبة حمد الله عليها وسأل الله من فضله، ولا يخبر بها إلا من يحب ويسأل عالم، هذا هو المنهج الشرعي. المنهج الشرعي والمسلك الشرعي فيما يراه الإنسان من أحلام مزعجة، أولا إذا استيقظ يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتفل عن يساره 3 مرات، ثم يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، ثم يغير جهة نومه والأفضل أن يتوضأ ويصلي ركعتين يذهب الله عنه هذه الرؤية ولا يحدث بها أحد. المشكلة وين يا أخت الفاضلة؟ أن بعض الناس الآن ما يستعمل الطريقة الشرعية في التعامل مع الأحلام السيئة المخيفة هذه، ما يستعمل. أول ما يقوم من النوم يروح يكلم الناس، يكلم أنت تكلمين أختك وأختك تكلمك وتكلمين والديك، غلط. أي إنسان رأى رؤية مفزعة ما يخبر بها أحد، ما يتحدث بها، يستكتمها ويستعيذ بالله، طبعا يدفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله تعالى من شرها، يغير جهة نومه، ها، وأيضا يتوضى ويصلي ركعتين، أبدا تذهب عنه بإذن الله. وجود أحداث وأشياء في عامة ما يعني بأن هذا بسبب رؤيتك أنت أو رؤية أختك لك للرؤية، أو أختك يعني رأت رؤية سيئة. احفظي هذا يا أمة الله، احفظي هذا كيف تتعاملين مع الأحلام السيئة. الشيطان يحزن الإنسان، يحزن الإنسان، يري أشياء حتى يبقى حزين. ولذلك إذا استعمل الإنسان الطريقة الشرعية أبدا بإذن الله شرح الله صدره ولين عريكته وطمأنه، أنزل السكينة على قلبه بإذن الله ولا يضر شيء، لا يضر شيء. بارك الله فيك. أم منذر من اليمن تقول: ذبح عقيقة الذكر وهي شاتان، ذبحنا واحدة فقط لما كان الطفل، والثاني ذبحناها لما كبر في يوم عرسه بنية عقيقة، طبخناها كلها للضيوف، هل يجوز ويحتسب عقيقة؟ أختي أم منذر من اليمن بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي العقيقة من بالنسبة للذكر يذبح عنه بشاتين والأنثى بشات، ويجوز ذبح شات واحدة للذكر، نص على هذا كثير من أهل العلم أخذا من الرواية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن الحسن شات وعن الحسين بشات، قالوا يكتفي إذا كان إنسان عاجز، أما إذا كان قادر يعني يذبح شاتين. عموما أخت الفاضلة الأمر واسع، وكونكم أخرتوها إلى زواجه إن شاء الله ما عليكم شيء، خاصة عند من يقول بأن زمن العقيقة لا ينتهي بالنسبة للمولود، بعضهم يقول ينتهي عند البلوغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، وبعضهم يقول لا تبقى معه. والأمر واسع ولا تقلقون يا أخت الفاضلة، والحمد لله مدام عقيته عنا في أول ولادته إن شاء الله الأمور طيبة، خاصة وأن العقيقة سنة مؤكدة وليس بفريضة لازمة. أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: يعني أنا أقوم الليل أصلي 8 ركعات في الثلث الأول من الليل والشفع والوتر قبل الفجر بنصف ساعة، هل هذا عملي جيد؟ وإذا كان مش جيد بماذا تنصحني؟ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا عمل صالح ولله الحمد والمنة، عمل صالح، يجوز للإنسان أن يقسم صلاته على أوقات الليل، أوقات الليل طيب ما في بأس. لكن أنا أشوف إذا تريد تقول والله عطني نصيحة، ما دام أنك قادر على القيام آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، أخر صلاتك إلى ثلث الليل الأخير، فأنت لما تصلي العشاء صلي ركعتين بعد صلاة العشاء، سنة العشاء البعدي، ثم صلي 4 ركعات كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين تيسر وتنام. إذا جيت آخر الليل قبل الليل بساعة 45 دقيقة صلي 8 ركعات وتوتر بعد، هذا أفضل، هذا أفضل، هذه طريقة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله تعالى يتقبل منك. أبو حسان من أمريكا يقول: هل هناك دعاء مخصوص بالزلازل مثلا؟ أخي الفاضل أبو حسان من أمريكا، بالنسبة لدعاء مخصوص ورد في الزلازل لا، لكن عندنا أدعية عامة، ولذلك الله عز وجل نبه عباده إلى التضرع إذا نزل شيء من آياته سبحانه وتعالى، ولذلك الناس يتضرعون إلى الله ويلجؤون إلى الله عز وجل، وهذا أمر سبحان الله العظيم لا يحتاج إلى تنبيه يا أخي الفاضل. ولذلك تجد الناس في الزلازل يلجؤون إلى الله، في الهزات الأرضية يلجؤون إلى الله عز وجل، فلذلك دعاء مخصوص لا، ولكن عندنا أدعية عامة يدعو العباد فيها بكشف بدعاء الله عز وجل بكشف البلوى والضر، اللهم اكشف ما بنا، اللهم أزل ما بنا، اللهم فرج عنا مثلا، اللهم يعني شيء من هذه الأدعية التي يعني الناس ولله الحمد يعرفونها، وهي الأدعية أدعية دفع البلاء. بارك الله فيك. أم مصطفى من بلجيكا تقول: أمي عائشة وحيدة بعيدة عني، أخاف عليها لأن وحدة، أتواصل إياها كل شوي بس أخاف ما أرزق برها، أنا عندي مسؤوليات وأطفال ما أعرف، كل تفكيري أخاف أن أكون مقصرة تجاهها، صار 4 سنوات ما نزلت أشوفها، يعني بالنسبة للمصروفات ما عندي وظيفة حتى يعني أبعث لها، ما أقدر أضغط على زوجي يرسل لها سؤالي هل أكون غير بارة بأمي. أختي أم مصطفى من بلجيكا بارك الله فيك، إذا كنت أنت متزوجة وعندك أولاد ويعني أنت ويعني زوجك خرج خارج البلاد، فأنت مسؤولة عن بيتك وأولادك وزوجك، وبالنسبة للوالدة يعني لابد من صلتها ولو ببعث شيء من الأموال، وكذلك الوصية، لا الوصية وصية أقاربك مثلا عليها، وإذا استطعت أن تصطحبينها معك إلى المكان التي أنت تسكنين فيه يكون طيب، وتخبرين زوجك بأن في هذا أجر كبير وثواب عظيم، وهذا سبب من أسباب البركة في الأولاد والأهل والمال في الحياة أيضا. وإذا لم تستطيع تواصلي معها هاتفيا وتسألين عنها وتبعثين لها ما تستطيعين من المال، وأخبري زوجك يعني بأنه يعني حتى ولو أقرضك لأجل مساعدة الوالد، ولو استطعت أن توفري لها خادمة أو عاملة تقوم على شؤونها فهذا طيب، وأكيد عندك أرحام وأقارب توصينهم على والدتك، وصلى تعالى أن يرزقك برها. فاطمة من ليبيا تقول: ما حكم تركيب الأظافر البلاستيكية المؤقتة التي لا تبقى لأكثر من يوم، مجرد لصق وتزال في أي وقت، مع الأخذ بالاعتبار أنه يتم إزالتها قبل الوضوء، فهي تدخل في بند، هل تدخل في بند الوصل؟ أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم يعتني بسنن الفطرة، والفطرة 5 كما جاء في الحديث وفي لفظ 10، ومنها تقليم الأظفار، فالفطرة السليمة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها أن الأظافر إذا طالت تقص وتقلم، أما أن تسعى المرأة بإطالتها أو تركب أشياء هذا يتنافى مع الفطرة السليمة. فلذلك أختي الفاضلة لا تفعلها، لا تفعلها، لكن يجوز لك اطلاء الأظافر مثلا للزوج لنسائك مثلا، بشرط أن لا يكون يعني أن تنتبهي لمسألة الطهارة، تنتبهي لمسألة الطهارة بارك الله فيك، لأن هذا مانع من وصول الماء إلى البشرة. محمد الشيخ من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز أن تقول الزوجة لزوجها يا أبوي؟ محمد الشيخ من السعودية بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لبعض النساء تنادي زوجها بأبي أو يا أبوي أو كذا من باب الاحترام، من باب التوقير، يعني من باب إظهار المحبة، ما فيها شيء ولله الحمد، لأن هذا ما يقصد فيه المعنى الحقيقي، فهو ليس أبوها، ليس أبوها، فلذلك هذا يعني مثل ما يحصل عند بعض الأزواج في بعض الجهات، يقول لزوجتي يا أمي مثلا، ما يقصد، ما تكون أمه ولا يكون ظهار أصلا. كذلك المرأة تقول لزوجها يا أبوي مثلا من باب الاحترام، من باب التوقير، يعني أنت في مقام الوالد، في مقام أبوي مثلا. لكن عموما ترك هذه الألفاظ أولى، ترك هذه الألفاظ أولى، يعني يا زوجي الغالي، يا زوجي الحبيب مثلا، ها أعتقد هذه يؤثر، يعني هذا أيضا تأثيره قد يكون أقوى من قول يا أبي أو يا أبتي بارك الله فيك. الأخت خديجة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: في إحدى السنوات الماضية ذهبت للعمرة وأكملت العمرة على أحسن وجه، لكن في اليوم الثاني ذهبت للطواف حول الكعبة ولمست الكعبة بيدي وقبلت الكعبة ورأيت نساء يكتبن أسماءهن بأصابعهن على الكعبة، فقمت أنا بذلك، كتبت اسمي وأسماء أشخاص آخرين، ذهبنا لزيارة جبل عرفات، أخذت قلم وكتبت الأسماء على جدار جبل الرحمة اللي لونه أبيض مثل الهرم على رأس الجبل. يا شيخ أنا نادمة أشد الندم، هل علي شيء؟ أختي خديجة من ليبيا بارك الله فيك. يا إخوان ويا أخواتي، أولا بالنسبة للكعبة شرع الله عز وجل الطواف فيها، قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. أما الكتابة على ستارة الكعبة، كتابة على جدار الكعبة، ماذا ينفع هذا الفعل؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف عند الحجر الأسود قبل أن يقبله قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فها أنا ذا أقبلك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو اتباع وطاعة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الكعبة للطواف، الكعبة لا يمس منها إلا ركنان، الركن اليماني والحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود. ورد عن بعض الصحابة أنه ورد أنه كان يضع صدره عند الملتزم الذي بين الباب وبين الحجر الأسود. أما وضع الأيدي على ستار الكعبة وكتابة الأسماء هكذا بالأصبع، ما الفائدة من ذلك؟ الكعبة هذه لا تضر ولا تنفع، الكعبة ما تضر ولا تنفع، هذه حجارة خلق من خلق الله عز وجل. الله عز وجل تعبدنا بالطواف حولها، وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اكتبوا بأصابعكم على الكعبة أو على ستارة الكعبة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام شرع مسح جميع الأركان، استلام جميع الأركان ما عدا الركن اليماني والحجر الأسود فقط؟ هذا الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة، عرفات من الحل وليست من الحرم، والشعيرة في عرفات هي يوم 9 من الحجة فقط. يذهب الناس هناك يقفون استجابة لله عز وجل واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجبل اللي يسميه الناس جبل الرحمة هو أصلا اسمه جبل إيلال، جبل إيلال ما له فضيلة، يعني ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة أن هذا الجبل له فضيلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان له فضيلة كان أول واحد يصعد الجبل في حجة الوداع. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لو كانوا يعلمون بأن لهذا الجبل جبل عرفات يسمونه الرحمة وجبل إيلال، لو علموا بأن له فضيل والله ما لتسابقوا، ما سمحوا لأحد يسبقهم إلى هذا الجبل، سباقون إلى كل خير. فلذلك أخت الفاضلة كلفت نفسك وذهبت إلى جبل عرفة في وقت عمرة، وغير يعني غير مشروع الإنسان أنه يذهب إلى هذه المناسك، إلى هذه المشاعر عفوا في غير الحج، يعني ما الفائدة لها؟ زيادة على ذلك كتبت الأسماء، سبحان الله، هذه من البدع، هذه من المحدثات، هذه من المخالفات. أنتم الآن شوهتم الصخرات هذه تشويه بصري، أصبح هناك تشوه بصري، حرام على الحجاج أنه يعبثون بمثل هذه الأماكن. هذا يكلف السلطات هناك الصبغ الآن والإزالة في شيء ما له من دين الله وله من شرع الله وله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف يعني لاحظنا هذا الشيء، لاحظنا هذا الشيء في الجبل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب خطبة عرفة وقف عند الصخرات ما رقى الجبل، فما في له فضيلة. يا أختي الفاضلة أنت الحمد لله تعلمت الآن وندمتي، طيب أنك تعلمين النساء اللي حولك، تبينين لهم السنة من البدعة، الحق من الباطل، الخطأ من الصواب، بيني لهم هذا، هذه كفارة بإذن الله جل وعلا. ولذلك نصيحة لكل من يذهب إلى مكة المكرمة وإلى البقاع المقدسة أن يتقي الله وأن يتعلم، أن يتعلم. الآن بعض الناس مقام إبراهيم يتمسحون به، هذا يا إخواني مقام إبراهيم ما يتمسح به. الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما قال اتخذوه للتمسح والتبرك. أنا رأيت بأم عيني أناس يتمسحون بهذا الزجاج وبهذا الحديد، هذا صنعه البشر حتى يحمون هذا المقام، يحمون هذا المقام. كيف تتبرك به وكيف تضع تتمسح بهذا الحديد وبهذا الزجاج. لذلك من المهم أن نتفقه في دين الله ونتعلم ونعتني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما في أضر على دين المسلم من البدع. البدع هذه شر يا إخواني، البدع بلاء، البدع مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، البدع مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أختي الفاضل الحمد لله اللي بصرك قولي أستغفر الله توب إلى الله. علم الناس، علم النساء اللي حولك، علمهم، علمهم أن عرف هذا فقط في يوم التاسع لها يعني قدسيتها والمكان هذا يوم 9 ذي الحجة. هذا المكان ركن من أركان الحج، الوقوف فيه ركن من أركان الحج ولو لحظة، وبعدين خلاص هو من الأماكن العادية، هو ليس من الحرم، هو من الحل، هو من الحل. فكتابة أو الذهاب حتى في الحج، كيف أصعد إلى الجبل أكلف نفسي؟ كثير من الناس صعدوا إلى الجبل طاحوا فاندقت أعناقهم وماتوا، بعضهم كسروا بسبب الصعود واعتقاد أنه لما يصعد ما لحج. وهذا وين الدليل؟ أين الدليل؟ وين القرآن؟ وين السنة في هذا؟ أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. ميرنا هكذا اسمها، ميرنا من اليمن، تسأل تقول يعني لما تكون المرأة على جنابة تغسل شعرها بالكامل؟ تقول سمعت بعض الأقوال يقولون تغسل جبهتها وتمسح رأسها، هل هذا صحيح؟ يا ميرنا بارك الله فيك، بالنسبة للجنب يجب عليه أن يعمم بدنه بالماء وأن لا يبقي ولو مكان شعره، ولا يجوز للمرأة أن تمسح رأسها في غسل الجنابة، وإنما يجب أن تفيض الماء على رأسها حتى تبلغ الماء أصول الشعر، يعني يدخل على فروة الرأس تحت كل شعرة جناب. أما قول امسحي اغسلي جبهتك وامسحي رأسك باطل. أي امرأة ما تغسل شعرها غسل كامل بالماء ما ارتفع حدثها من الجناب ولا ارتفع حدثها من الحيض، يجب أن تعمم بدنها كله بالماء ولا تبقي ولو ما كان شعرها. لا بد من إفاضة الماء على الرأس وعلى البدن. تنبهي لهذا، وهذا الذي يعني اللي سمعتيه باطل، باطل ومردود على من قاله. النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا خلاف بين الفقهاء في قضية هل المرأة تنقض شعرها ولا لا في الغسل الواجب. شوف لاحظ كيف الفقهاء، منهم من يقول لا تنقض، طبعا اللي عندها ضفائر كثيرة، ومنهم من يقول تنقض حتى يصل الماء يبلغ الشعر، ومنهم من يفرق بين الحيض، غسل الحيض وغسل النفاس، عفوا غسل الحيض وغسل الجنابة. قالوا في الحيض تنقض لأنه يأتيها في الشهر مرة، وفي الجنابة ما تنقض لأنه يتكرر فيه مشقة. هذه أقوال أنا أحكيها، ما أرجح الآن، رجحت في يعني مناسبات كثيرة، لكن قصدي أنه لابد من تعميم البدن بالماء. وخبري النساء اللي حولك بأن يتقين الله عز وجل ولا يفعلن مثل هذا الأمر، وعليهن أن يعني يروين رؤوسهن بالماء حتى يبلغ أصول الشعر. أبو عرب من الأردن يقول والدتي عمرها 73 سنة، مريضة الآن، معها ضغط وسكر 6 دسكات، الآن لا تصلي، بعدما كانت تصلي ما مضى لا تستطيع، وجهتها قلت لها تصلي قالت أنا ما أستطيع لأن لا تشعر بنفسها وتذهب للحمام، وحينما تذهب أجلكم الله ينزل عليها البول وأنتم كرامة، ما العمل؟ أخاف أن يأتيها يوم على هذه الحال من غير الصلاة. أبو عرب بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها وكتب الله أجرها. واضح بأن الوالدة عندها فهم مغلوط على قضية الصلاة، فعندها مشاكل صحية، عندها استطلاق في البول أو سلس، عندها عدم تحكم مثلا، وتعتقد بأن ما تصلي. لا، لازم تفهم الوالدة أنه يجب عليها أن تصلي على الحال اللي تستطيع، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصلاة يا أخي الفاضل لازم تفهم الوالدة وكل من هو في حالة الوالدة، الصلاة ما تسقط عن المكلف ما دام العقل موجود والنفس يتردد، ما دام العقل موجود والنفس يتردد الصلاة ما تسقط. ولذلك الصلاة ما تسقط لا في الحضر ولا في السفر ولا في الحرب ولا في السلم ولا في الصحة ولا في المرض، وعلى أي حال، على أي حال الصلاة باقي. إن استطاع المصلي أن يتوضأ بالماء وجب عليه، إن لم يستطع لجأ إلى التيمم، إن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليه. فأخبر الوالدة بهذا، وممكن تعلمها وتبين لها، وأيضا تنصحها تجمع بين الصلاتين من دون قصر. يا أبا عرب، قل لها تجمع بين الصلاتين، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، يعني تتوضأ وضوء واحد والحمد لله تصلي الصلاتين، والمغرب والعشاء تجمع بينهم أيضا بعد ما تتوضأ وضوء واحد. بهذه الطريقة ترتاح الوالدة. الصلاة من يتركها؟ المسلم اللي يؤمن بالله واليوم الآخر، أنا ما أعتقد أن مسلم يرتاح وقد ترك الصلاة. هو ولله الحمد نشأ على محبة الصلاة وعلى يعني الصلاة منذ، كيف يتركها؟ يصير في قلق وحزن. علم هذه الطريقة، بارك الله فيك. مأمون من اليمن يقول: هل يجوز أن يدخل الإنسان الحمام والجوال في جيبه؟ أخوي مأمون من اليمن، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يدخل دورة المياه أو المرحاض أو الحمام والجوال في جيبه ما دام أنه مغلق. وأعتقد بأن الأخ مأمون يقول: طيب الجوال فيه مثلا تطبيق القرآن، تطبيق الأحاديث النبوية. هذا يا أخي الفاضل مثل صدرك، صدرك فيه قرآن وفيه أحاديث، تحفظ آيات وتحفظ أحاديث، نفس الشيء. فما دام أنه مغلق ما عليك شيء، ما دام أن إذا كنت تقول سأفتحه، لا، ما تفتح القرآن وأنت تقضي الحاجة، بارك الله فيك. فراس محمود من دبي يقول: لوحظ في الفترة الأخيرة في أغلب المساجد كثرة الكراسي في الصفوف الأولى خاصة خلف الإمام من قبل كبار السن، هل يعتبر وجود الكرسي بين المصلين قطع للصف؟ وهل التزاحم للصلاة خلف الإمام أو على يمين الإمام فيه أجر كبير؟ فراس محمود من دبي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمسابقة على الصف الأول وخلف الإمام، نعم، وردت فيه أحاديث كثيرة تدل على أفضلية هذا المكان. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يبادروا إلى الصلاة خلفي. والعلماء ينصون على أن يمين الصف أفضل من يساره باعتبار أيضا العدد، وهذا ما ورد، ما صح فيه نص، لكن يقولون يعني إذا كان العدد متساوي في اليمين أفضل، إذا كان العدد في اليمين قد أكمل الصف وفي اليسار شخصين أو ثلاثة يكون هذا أفضل باعتبار القرب إلى الإمام. هذا أمر. الأمر الآخر أخي الفاضل بالنسبة للكراسي، طبعا الأصل أن القادر على القيام لا يجوز له أن يصلي على الكرسي، القادر على القيام ما يجوز له أن يصلي على الكرسي، ولذلك الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إذا ما استطاع يقعد، والقعود إما على الأرض أو على كرسي. والكراسي لا تقطع الصف بارك الله فيك. أهم شيء أن يفقه من يجلس على الكرسي كيف يجلس على الكرسي، يعني أين يضع الكرسي. طبعا يضع القوائم الخلفية بحيث أن كتفه على كتف من جواره، فيتقدم برجليه، يتقدم برجليه، هذا إذا كان يبدأ الصلاة قاعدا منذ بدايتها. أما إذا كان يقف فينظر، فإذا كان يستطيع أن يحرك الكرسي يقف في الصف ويؤخر الكرسي بشرط أن لا يضر من خلفه، فإذا جاء للركوع أو السجود سحبه وجلس بطريقة سلسة سهلة بحيث أنه يكون فعلا قد وقف في الصف وقوفا جيدا. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم إخواني وأخواتي بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج بالنسبة لأسئلة الواتس أب: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد مختصر. البرنامج ما يقبل أسئلة يعني تفسير الأحلام، وكذلك لا يقبل أسئلة صوتية ولا المرئية، مع دعوتي لكم بالصبر لأن الأسئلة كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.